بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما وردنا فيها من أسئلة ورسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة نون سين من الخرج، تقول في رسالتها: أنا مريضة منذ 3 سنوات ولم أصم، وهذه السنة التي مضت هي الرابعة، فهل علي الصيام أو الكفارة؟ وهل يجوز لي إن استطعت أن أؤخر القضاء إلى أيام الشتاء وأقضي منها ما قدرت عليه؟ أفيدوني أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمريض قد عفى الله عنه في تأخير الصوم، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن سامح المريض في الإفطار وأن يؤدي القضاء إلى الشفاء. ولهذا قال بعده: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا شفاك الله تقضين ما ترك من الصيام والحمد لله. أما إن قرر الأطباء أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأن يستمر، فعليك أن تطعمي عنك اليوم مسكين ويكفي، كالشيخ الكبير والعجم الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا، ويكفي عن كل يوم يعطى بعض الفقراء. أما الإنسان الذي ينتظر الشفاء ويرجو الشفاء فهذا لا إطعام عليه، ولكن يصبر حتى يشفيه الله، فإذا شفاه الله قضى ما مضى من الصيام ولو سنوات، لأنهم على الله شرعا.
ولا كفارة؟
ولا كفارة.
نعم، بارك الله فيكم. لها سؤال ثان في هذه الرسالة، وهو سؤال طويل في الحقيقة، يتعلق بخلاف بينها وبين زوجها، لكن خلاصة ما في هذا السؤال: تقول: أنا حرمت زوجي بأن لا أنجب منه أطفال بسبب كلام حصل بيني وبين أهلي، فهو مهمل بالنسبة لي، وقد أنجبت منه 4 بنات لم أنجب عنده سوى واحدة، أما الباقي فقد أنجبتهن عند أهلي، وهو مع ذلك لا يقدر ظروفي، وأنا الآن عند أهلي منذ 8 سنوات وأنا الآن راضية عنه، لكنه يضايقني بكلام ليس له دليل، وأنا الآن لا أريد منه إلا السلامة، وأريد أن أجلس على بناتي وأنا خائفة، فهو يقول: أريدك أن تذهبي معي، لكن أنا لا أطمئن إليه، أخشى أن يسبب لي بعض المشاكل، وأنا مصرة على الجلوس عند أهلي، فهل علي إثم مع أنني مريضة؟ هكذا تقول.
هذه مسألة نساء خصومة مرجعها المحكمة، إن سمح عنك فلا بأس، وإن لم يسمح عنك فالمحكمة تنظر في الأمر، وإن توسط بينكما من يصلح بينكما ويزيل ما بينكما من الإشكال فالصلح خير. أما إن لم يتيسر الصلح ولم يسمح فالمرجع المحكمة.
بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: أنا أخشى من الله عز وجل ولا أريد أن يلحقني شيء، وهو يمنعني أن لا أخرج من البيت، وأنا لا أخرج سوى لعماتي، وإذا خرجت أكون مستترة جدا، حتى الذهاب إلى السوق لا أذهب إليه، بل أوصي والدتي بما أحتاج إليه، فما الحكم في ذلك؟
إذا منع الزوج زوجته من الخروج لعماتها أو خالاتها أو للسوق أو نحو ذلك فعليها أن تمتثل، وعليها السمع والطاعة في ذلك، إلا إذا قصر بأن لم يشتريها حاجتها اللازمة في البيت أو لم ينفق عليها فلها الخروج، لأنه قصر في حقها. أما ما دام أنه يقضي حاجتها ويعطيها مطالب البيت فليس لها الخروج إلا بإذنه، وإذا منعها من الخروج لعمة أو خالة أو الجيران أو غير ذلك فعليها أن تمتنع، وعليها أن تحل المشكل بالكلام الطيب معه والمذاكرة معه فيما يضرها في هذا الشيء، والأسلوب الحسن الذي يلين قلبه حتى يذن لها. أما المكابرة والعصيان فلا تجوز. الواجب عليك أيها السائلة أن تسمعي وتطيعي وأن تخاطبي بالتي هي أحسن حتى يرضى ويأذن. نعم.
بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: في صلاتي لا أستطيع أن أقف، أصلي وأنا جالسة بسبب مرض في رأسي لأن وهو يؤلمني، فتسأل عن حكم ذلك.
إذا عجز المريض عن القيام في الصلاة جاز له يصلي قاعدة، وإذا عجز عن القعود جاز له يصلي على جنبه، وإذا عجز عن الجنب صلى مستلقيا، فالأمر بحمد الله واسع. والله يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين لما كان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فأنت أيها الأخت في الله تعملي ما تستطيعين، إن استطعت القيام فقومي، وإن عجزت بسبب الدوخة أو بسبب الضعف الذي بك صلي قاعدة، وهكذا لو عجزت عن القعود صلي على جنبك والأفضل الأيمن، فإن عجزت عن الجنب صلي مستلقية ورجلاك إلى قبلة. هذا هو المشروع. نعم.
بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت إلى البرنامج من السائل آدم عبد الله أبكر من نجامينا بجمهورية تشاد، يقول في رسالته: ما الحكم في ثلاث طلقات في كلمة واحدة؟ هل تقع واحدة أم ثلاثا؟
هل الطلاق بالوصف المأثور في خلاف بين أهل العلم. الجمهور بأهل العلم والأئمة الأربعة يقولون إن الطلاق بالثلاث ولو بكلمة واحدة يقع. فإذا قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث، أو قال هي طالق بالثلاث يعني زوجته، طلق عند الأكثرين من العلم، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يقع بذلك إلا واحدة، إذا كان الطلاق يأخذ واحد، لأن يعني قال هي مطلقة بالثلاث، أو أنت طالقة بالثلاث، أو مطلقة بالثلاث. ذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يقع إلا واحدة وضحية، وله مراجعتها ما دامت في العدة. روي هذا عن ابن عباس في رواية صحيحة عنه، وجاء عنه خلاف ذلك. وروي هذا عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقال به جماعة من التابعين، وخلاره محمد بن إسحاق صاحب السيرة وآخرون، وأفتى به أبو العباس بن تيمية الإمام المشهور رحمه الله، وأفتى به أيضا تلميذه العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله. وهذا هو الذي أفتي به لما فيه من التيسير على المسلمين والتسهيل. والأصل في هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة. فلما كان عمر رضي الله عنه قال: إن الناس قد استعجلوا بشيء كانت لهم في أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضى الله عليهم. خرجه مسلم في الصحيح. وروى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناد جيد ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا ركان طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها واحدة. والظاهر أنه طلقها ثانيا بكلمة واحدة. هذا هو الله من الحديثين، وهذا هو المعتمد، وهو الذي أفتي به كما تقدم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الثلاث ولو متفرقة لا يقع منها إلا واحدة، واختاره ابن عباس بن تيمية رحمه الله. فإذا قال طالق وطالق وطالق أو طالق ثم طالق ثم طالق لا يقع إلا واحدة. ولكن الذي ظهر لي من كلام أهل العلم ومن كلام ابن عباس في الرواية التي أختارها بأنها واحدة أن جعلها واحدة إنما يختص بما إذا تلفظ بالثلاث لفظ واحد. أما إذا كرر طلاق فإنه يقع، إذا كرر على وجه يغايب فيه الثاني الأول والثالث الثاني كأي وطالق ثم طالق ثم طالق أو طالق وطالق وطالق، فلا تقع الثلاث على المعتمد وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. ومثله لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنها جمل ثلاث تامة فيقع بها الطلاق، إلا إذا أراد بالثانية والثالثة التأهيل أو إدخال المرأة فله نيته. أما إذا قال أنت طالق 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 بغير واو ولا ثم ولا إعادة المبتدأ، فقال أنت طالق 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 أو أنت مطلقة مطلقة مطلقة، هذا ذكر فيه أهل العلم أنه لا يقع به إلا واحدة، لأن الكلمة الثانية المعادة والثالثة بدون إعادة الجملة وبدون إعادة المبتدأ لا تقع إلا مؤكدة، أنت طالق طالق طالق، أنت مطلقة مطلقة مطلقة، أو هي مطلقة مطلقة مطلقة، وليس له نية الثلاث، فهذا الصواب فيه أنه يعتبر واحدة حتى عند من أوقع الثلاث بكلمة واحدة، لأن هذا ما لم يقصد الثلاث وإنما كرر لفظ لغضبه أو لأسباب أخرى لم يقصد به إيقاع الطلاق، فهذا يعتبر واحدة. كما لو قال زيد 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 في الكلام، مثل ما جاء في حديث عائشة أي امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل، مثل هذا يستعمل للتأكيد، فالصواب في هذا أنه يحكم بأنه واحدة ويكون اللفظ الثاني والثالث مؤكد للفظ الأول ولا يقع بهما شيء، كما نص على هذا جمع من العلم في باب ما يختلف بعدم الطلاق. وأعيد الجملة هذه حتى تفهم، هي أن يقال طالق 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 أو يقول مطلقة مطلقة مطلقة، هذا هو محل جعلها واحدة، ويكون اللفظ الثاني والثالث مؤكدين اللفظ الأول، وهذا هو الصواب كما نص عليه جمع من أهل العلم. وأما إذا كرر بجمل أو بحروف العطف هذا يقع طالق ثم طالق ثم طالق، تقع الثلاث عند الجمهور وهو الأظهر من الأدلة، أو طالقة وطالقة وطالقة تقع بها الثلاث، وهكذا لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت مطلقة أنت مطلقة أو أنت مطلقة، فهكذا تكرر الجمل أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، هذا يقع به الثلاث إلا إذا نوى التأكيد بالثانية والثالثة في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، لأنها جمل فإن نوى بها التأكيد والإفهام وإلا وقع في الثلاث، والله ولي التوفيق. نعم
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسأل أيضا ويقول لنا إمام راتب في مسجد قريتنا لكنه يترك بعض سنن الصلاة عمدا، فمثلا يرفض قبض يديه ويرفض التسليمة فيخرج من الصلاة بالسلام عليكم فقط، وقد نصحه بعض الإخوة أكثر من مرة لكنه رفض وقال أنا مالكي المذهب لا يجوز لي القبض ولا يجوز لي السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا، أفيدونا هل الصلاة خلفه جائزة أم لا؟
هذا على كل حال يجب أن ينصح ويسأل أهل العلم، والمذاهب غير ملزمة لأهلها، تقليد غير جائز، بل يجب على المؤمن وعلى طالب العلم أن يأخذ بالحق ولا يحتج مذهب مالك أو الحنبلي أو الشافعي أو الحنبي، هذا غلط كبير في حق طالب العلم، من يجب على طالب العلم أن يتحرى الأدلة ويتحرى الصواب حتى يأخذ به. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبض، وثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليمتين، فكيف يجوز للمسلم أن يخالف الرسول لقول مالك؟ هذا لا يجوز أن يقولها عاقل مسلم. مالك واحد من العلماء، لا يجوز أن يخذ قوله إذا خالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا قول الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو الثوري أو الأوزاعي أو غيره، هؤلاء أئمة علماء وإلى الله عنهم ورحمهم، لكن أقوالهم تعرض على كتاب السنة، فإن وافقت أخذت لأنها وافقت الحق، وإن خالفت فالواجب أخذ الحق والعمل به مع من قاله. فإذا كان مذهب الشافعي وافق الحق وأنت مالكي عليك أن تأخذ قول الشافعي لأنه وافق الحق، وهكذا مذهب أحمد وهكذا أبي حنيفة إذا وافق الحق تأخذ به وتخالف قول مالك، لأن مالك رحمه الله يدعو إلى هذا فيقول ما منا إلا راد مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وهكذا بقية الأئمة كلهم يقولون يجب على المسلم أن يقبل الحق ويأخذ به ولا يقلدهم فيما خالف الحق، هذا الإمام قد غلط وجهل، فعليه أن يراجع الحق ويراجع كلام أهل العلم، وعليه أن ينصاع للناصحين فيسلم تسليمتين، وهذا لازم وكذلك يسعى إلى القبر فيضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره. أما ما نقله ابن القاسم عن مالك من الإرسال فهذا حمله بعض أهل العلم على أنه بسبب ما أصاب يديه واستوى عجز عن ضمهما أو كان قد بدا له شيء فغلط، وكل إمام له غلطات وله أخطاء، والسنة هي المعصومة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب الأخذ بها متى ثبتت لقول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنصيحتي لهذا الإمام أن يتقي الله ويرجع إلى الصواب، وصلاته معه صحيحة لأن متأول ومقلد وجاهل في هذه المسألة، لكن إن استقام ورجع إلى الصواب وإلا فاسعوا في عزله وإبعاده لخطأه الكبير، ولا يصح للإمامة وهو بهذا الرأي وبهذا التقليد الأعمى، والله المستعان.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ آدم عبد الله أبكر من تشاد: هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة وبالحرمة؟ كأن يقول الإنسان: اللهم افعل لي كذا بجاه الشيخ فلان أو ببركة الشيخ فلان أو بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، أفيدونا أفادكم الله.
التوسل بالجاه والبركة والحرمة والحق ليس بجائز عند جمهور أهل العلم، لأن التوسلات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على هذه التوسلات، فلا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي بحق فلان بحق محمد أو بحق الصالحين أو بحق الأنبياء أو بجاه الأنبياء أو بحرمة الأنبياء أو بركة الأنبياء أو بحق الصالحين أو بركة الصالحين أو بركة علي أو بركة الصديق أو بركة عمر أو حق الصحابة أو حق فلان وفلان، كل هذا لا يجوز، هذا خلاف المشروع وهو بدعة وليس بشرك لكنه بدعة، لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بها أصحابه رضي الله عنه، وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله سبحانه وصفاته ومن توحيده والإخلاص له ومن الأعمال الصالحات، هذه الوسائل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول: اللهم اغفر لي برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين، اللهم أحسن إلي، اللهم أدخلني الجنة برحمتك وفضلك وإحسانك، اللهم أنجني من النار واعف عني يا رحمن يا رحيم يا عفو يا كريم، وما أشبه ذلك. أو بالتوحيد والإخلاص لله تقول: اللهم اغفر لي لأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت لأنك الواحد الأحد مستحق العبادة، أو تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت كما جاء في الحديث الشريف بهذا السؤال، فلا بأس بهذا، هذا وسيلة شرعية. أو بأعمالك الطيبة تقول: اللهم اغفر لي بإيماني بك ومحبتي لك، أو بإيماني بنبيك ومحبتي له عليه الصلاة والسلام، اللهم ارحمني بطاعتي لك واتباعي لشريعتك، اللهم ارحمني ببر والدي، اللهم ارحمني بعفتي عن الفواحش، اللهم ارحمني بأداء الأمانة ونصحي لله والعبادة، وما أشبه ذلك. ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة آواهم النبيت إلى غار، وفي رواية آواهم المطر إلى غار في جبل فدخلوا فيه، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت الغار عليهم، وكان صخرة عظيمة لم يستطيعوا دفعه، فقالوا ما بينهم: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعوا الله سبحانه وتعالى، فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبر قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق اللبن يشربه الناس بعد العشاء، كان هذا من عادة العرب سقي الضيوف والأهل اللبن في الليل. يقول: كنت لا أغبر قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نأى بطلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا في آخر الليل يعني إلا متأخرا، فوجدهما نائمين فوقف والقدح على يديه ينتظر استيقاظهما، فلم يستيقظ حتى برق الفجر. قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نريه. فانفرج في الصخرة بعض الشيء لكنهم لا يستطيعون أن يخرجوا. وقال الثاني: اللهم إنك زينة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإن ردتها نفسها ثابت علي. ثم إنها ألمت بها سنة يعني حاجة، فجاءت إلي تطلب الرفق، فقلت: لا إلا أن توكلي من نفسك. فاتفقنا على 120 دينار اثنين، فوكلته من نفسها. فلما جلس بين يديها قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. فقام خائفا من الله وترك الذهب وترك الفحش، ثم قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلتها لم ترى وجه فافرج عنا ما نهي. ففرج في الصخره زياده لكنه لا يستطيع الخروج. ثم قال الثالث: اللهم انك ناجي اجراء فاعطيت كل اجر حقه الا واحدا ترك اجره ربيته له فنميته له حتى صار منه ابل وبقر وغنم ورقيق. ثم جاء يطلب اجره فقلت له: كل ما ترى من اجري. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. قلت: اني لا استهزئ بك، كله من اجرك، كله من اجرك. فاستقاه كله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره وخرجوا باسباب هذه الدعوات وهذه الاعمال الصالحات. فالدعاء بهذا واشباهه دعاء طيب لا باس، ووسيله صالحه. اما الدعاء بحق فلان او جاه فلان او بركه فلان او حرمه فلان هذا لا اصل له، ولم تاتي به السنه فالواجب تركه، وليس من الشرك لكنه من البدع، فالواجب تركه. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور اهل العلم. الله المستعان. نعم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من المرسل عين زاي ميم مصري يعمل بالمملكة. يقول في رسالته: امرأة ذهبت إلى المحكمة تطلب الطلاق من زوجها، فسألتها المحكمة: أين زوجك؟ قالت: ليس موجودا ولا أعرف له طريق. فطلبت منها المحكمة شاهدين لإثبات ذلك، فأحضرت شاهدين فشهدا بأنه غير موجود وأنهم لا يعرفون له طريق، لكنهم يعرفون أنه موجود في البلد ويعمل ومتأكدين جدا من هذا. فقد أعلنت المحكمة الطلاق، وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة من رجل ثاني، والزوج الثاني يعرف الموضوع من أوله. السؤال: ما الحكم على الشاهدين والمرأة والزوج الثاني، وما الحل في ذلك؟ أفيدنا أفادكم الله.
هذا تراجع في المحكمة التي حكمت، تراجع ويبين لها الواقع، والمحكمة تنظر في حكمها. يعني مثلا تعلق بالمحكمة، المحكمة تبين لها الواقع، وأن الرجل موجود، وأن الشهود قد كذبوا إذا كانوا قالوا إنه غير موجود وأنه لا يطرأ عنه. على كل حال هذا تراجع في المحكمة التي حكمت حتى تنظر في حكمها. نعم.
والإثم فضيلة الشيخ
على الشهود إذا كانوا كاذبين، إذا كذبوا عليهم الإثم، وعلى المرأة معهم.
والزوج الذي يعلم الثاني وهو يعلم
بإثم هذا شريف بالإثم. نعم. ولا يجوز أن ينكحها ويعلم أن زوجها حاضر وأنا فشلت بغير حق.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عبد المنعم أحمد عبد العزيز مقيم بالدمام. يقول: أنا وبعض الإخوة في مجال العمل أحيانا تخرج من أفواهنا ألفاظ عندما نتناقش أو نحتدم في الحديث. يقول الواحد منا: علي الطلاق، لا أفعل كذا، أو أفعل أن أفعل كذا، وتتكرر كلمة علي الطلاق لكن بدون نية الطلاق أو قصد الزوجة، ولكنه لفظ تعودنا عليه بكثرة. فقد سألنا وقيل: سواء كنتم قصدتم أو لم تقصدوا فهي تعتبر طلقة واحدة. أفيدونا أفادكم الله.
أولا لا ينبغي لكم هذا، أولا لا ينبغي المؤمن أن يتخذ الطلاق لهجة له وديدنا له في أكثر كلامه وأحاديثه. ينبغي له يحترم الطلاق، فهو أمر شرعي وأمر يتعلق به أحكام، فينبغي له أن يصون لسانه عن ذلك إلا عن قصد وعن نية وعن رغبة، وإلا فليصون لسانه عن ذلك حتى لا تقع الطلقة عليه ولا يشعر، أو يقع الطلاق الكثير عليه ولا يشعر، يعني على زوجته ينبغي لها أن يصود لسانه عن ذلك وأن يبتعد عن إيقاع الطلاق والكلام فيه إلا عن قصد واضح يقصد به طلق زوجته إذا طابت نفسه منها. أما يتلاعب بالطلاق ويكثر من الطلاق فهذا لا ينبغي له ويخشى عليه من الإثم. لكن الحكم في هذا يختلف، إذا كان قال عليه الطلاق ما يفعل كذا، عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق ما يعمل العمل الفلاني، وهو قصد من ذلك منع نفسه من هذا الشيء، أن يمنع نفسه، وليس قصده إيقاع الطلاق على زوجته، إنما أراد منع نفسه، عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق أن تاكلها تبيعها، عليه الطلاق أن تسافر معي، أن تذم إلى فلان، هذا كله في حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارتها إذا لم ينفذ مطلوبه. يكون حكم حكم اليمين فيما ذكره جماعة من العلم وروي عن جماعة من السلف وعن بعض الصحابة ما يدل على ذلك، وهذا هو الذي قرره أبو العباس بن تيمية وابن القيم وجماعة وذكروا أنه في حكم اليمين، واحتجوا على هذا بآثار سلفية وبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. والخلاصة أن الواجب على هؤلاء عدم التلاعب بالطلاق والحذر من ذلك، فإذا وقع الطلاق بهذه الصيغة عليه الطلاق ما يفعل كذا، عليه الطلاق أن يكلم فلان، عليه الطلاق أن يسافر، عليه الطلاق أن ما يكل عند فلان وما أشبه هذه الأشياء، فإن نفذ فلا شيء عليه، وإن لم ينفذ فأخل بما قال فعليه كفارة باليمين إذا كان المقصود هو تنفيذ هذا الشيء أو عدم تنفيذه، ليس المقصود فراق الزوجة. فهم بما ثبت لو قال والله لا أفعل كذا، والله لا أكلم فلان، والله لا أسافر، عليه كفارة باليمين. نعم.
وإذا كان لا يقصد لا يمين ولا طلاق لكن ألفاظ جرت على اللسان،
لا بد أن يقصد منع نفسه من شيء مثل هذا أو حملها على شيء يستعملونه، أما لحملها على شيء ولا لمنعها من شيء، هذا هو قاعدة المعروفة عنده كما يفعل مع الضيوف، والله أن تاكل ذي بيحك، عليه الطلاق أن تاكل الذبيحة، عليه الطلاق أن تجلس تاكل كرامتك، عليه الطلاق أن لا أكل فلان لأنه فعل وفعل، عليه الطلاق أن ما يزور فلان لأنه غضبان عليه، وهكذا.
بارك الله فيك. هذه رسالة وردت من يحيى بن علي محمد جاد الله يماني مقيم في الأفلاج في الهدار، يقول في رسالته: أنا متزوج بدل بأختي، لكن زوج أختي سلم المهر وأنا أيضا سلمت مهر زوجتي، وقد تم هذا العقد برضا الزوجتين وكل واحدة راضية بزوجها، فهل هذا العقد صحيح أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن جابر وابن هريرة وابن عمر وغيرهم. فالواجب على المؤمن أن يحذر هذا النكاح وأن لا يفعله، فإن فعله فليتوب إلى الله وليستغفر الله وليجدد النكاح، فإن نكاح فاسد فليجتنبها حتى يجدد النكاح، فكان يرغب فيها ويترغب فيه عليه يجدد النكاح بدون شرط مرأة أخرى، يعيد النكاح مع وليها عليها بمهل جديد ولو في الحال لا يحتاج عنده، لأن الماء معه إذا كانت تريده ويريدها فيجدد النكاح بدون شرط المرأة الأخرى، أما إن كانت لا تريده فإنه يطلقها طلقة ويفارقها لأنه نكحها بغير حق، وهكذا الآخر صاحبه يعيدها بنكاح جديد إذا كانت تريده ولو في الحال ما يحتاج عنده، يعيدها له وليها بمهل جديد ولا بأس مع التوبة والاستغفار، فإن كانت لا تريده فارقها بطلقة واحدة.
بارك الله فيك.
هذا هو الواجب وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. نعم.
جزاكم الله خيرا. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل السائلة نون سين من الخرج وآدم عبد الله أبكر من تشاد وعين زاي ميم مصري يعمل بالمملكة ورسالة عبد المنعم أحمد عبد العزيز من الدمام وأخيرا رسالة يحيى بن علي محمد جاد الله مقيم في الأفلاج الهدار.